محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ايها الاحبه، هناك قوله لشيخ الإسلام ابن تيمية تبين وسطية هذا الدين، فمن يفتح بها عليه؟ دين الله وسط بين الغالب فيه والجافي عنه. طيب، بارك الله فيه. الله تعالى أنزل القرآن الكريم على رسوله رفعا للحرج ووضعا للآثار والأغلال. اذكر لي آية من سورة البقرة تعطي هذا المعنى وتوضحه. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا ما أردت أن أتدارسه معكم قبل أن أستهل الدرس الجديد، ثم أبدأ مستعينا بربي في الحديث الثاني والأربعون بعد المئة الأولى من كتاب رياض الصالحين. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها. قال: ما عليكم ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. متفق عليه. هذا الحديث في الصحيحين من حديث عائشة، وكلكم يعلم أن عائشة قد عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في السادسة أو السابعة من عمرها. وكلكم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بنى بها في التاسعة ومات عنها وهي في الثامنة عشر من عمرها، وقد روت وحدها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2210 حديث. نعم، فصلوات الله وسلامه على نبينا ورضي الله عن أمنا عائشة حبيبة النبي. دخل عليها، دخل الرسول على زوجته أم المؤمنين عائشة وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: هذه فلان. ونخرج من هذا أنه لك أن تسأل عمن في دارك رجالا كانوا أو نساء. أين تسأل من هذه؟ فقالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها. فأخذ بعض العلماء من هذه الكلمة أن للإنسان أن يذكر ما وفق إليه من بعض أعمال الخير إذا أمن على نفسه الرياء والفتنة. أخبار. فقال: ما عليكم بما تطيقون، أن يعني هذه المرأة كانت تتعبد كثيرا، فعليكم بما تطيقون. ليه يا أخوان؟ لأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت ثقة الملل لله وهي استثقال الشيء ونفور النفس عنه بعد محبته نثبته لله، لكن بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. فملل الله يليق بجلاله وبكماله المطلق، أي نعم، وليس كملل المخلوقين. وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. هذا الحديث فيه دروس، من دروس هذا الحديث جواز السؤال عمن دخل البيت من النساء والرجال، بل أزيد فأقول تسأل زوجتك عن أي شيء دار الحديث بينكم، لأن الغالب على مجالس النساء الغيبة والنميمة وما حرم الله، أي نعم، فتقرها على ما كان من الصواب وتوجههم في تقويم أوجاجهم حتى تترجم قول الله تعالى في نفسك وبيتك: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نعم. طيب، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، جواز ذكر الوصف أمام العالم ليصحح الخطأ ويثني على الصواب. نعم، يعني تذكر وصف هذا الرجل، وصف هذه المرأة، لا تريد انتقادا ولا تعليقا، بل تريد من جراء ذلك إن كان صوابا أقره العالم، وإن كان خطأ قوم عوجاجه. استحباب الزجر عند رؤية المنكر، إذا رأيت منكرا فعليك أن تغيره بيدك إن كنت وليا للأمر، فتقول أنا لست وليا للأمر، ربما يكون ولدك حينئذ تكون ولي أمره، ربما تكون زوجتك حينئذ تكون ولي أمرها، ربما يكون أخوك الصغير وقد مات أبوه فتكون ولي أمره، إلى غير ذلك، وربما تكون ضابط شرطة أو رئيس مجلس مدينة أو رئيس مجلس قروي، فيكون في قدرتك بأمر الله عز وجل أن تغير هذا المنكر بيدك، فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك. ومعنى بقلبك معنى بقلبك ألا ترضى عن هذا الفعل ولا تأتيه، وألا تجلس في المكان الذي تلبس فيه بالمنكر. تغير المنكر يكون عند العلم به مع القدرة على تغييره. لا بد إذا نهيت عن منكر أن تكون عالما أن هذا منكر. أي نعم، وهل ممكن واحد ينهى عن شيء ولا يعلمه؟ مثلا أنت رأيت رجلا يصافح امرأته فتقول لهذا الرجل: أهي من محارمك؟ فيقول لك: نعم. فتقول له: زادك الله وصلا للرحم. مش خبط يقول له إيه؟ إن مصافحة المرأة الأجنبية حرام. أنت كلامك صح، لكن الرجل يقول لك: هذه المرأة بنت أختي، بنت أخويا، أختي، عمتي، خالتي، ها؟ فأنت تقول: هذه المرأة من محارمك؟ فيقول لك: نعم. فتقول له: زادك الله وصلا لأرحامك. فإن قال لك: ماذا تعني محارمك؟ أي من حرمت عليك بزوجك؟ تقول: لا، هي بنت عمي. تقول: نعم، إنها لحمك ودمك، ولكن مصافحتها محرمة لأنها أجنبية فتحل لك في الزواج. هل انتبه؟ أي نعم. طيب، بارك الله فيك. كذلك أيضا رجل اشترى عسل أسود من دكان بقالة أنت كنت واقفا عنده، فتقول له: أنت ستستخدمه في الأرجيلة؟ هذا لا ينبغي، فإن الأصل في المسلم براءة الذمة. أنا وإنما أنا أظن فيه أنه اشتراه ليأكله في ذلك، أنا لا ليضعه على الأرجيلة كما ذكرت أنت، وهكذا يعني. أنا طيب، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، هذا رجل قد وضع سيجارة في فيه وأتى إليك أنت البقال وقال لك: أريد ولاعة. تقول: ما عندنا. أريد كبريتا. تقول ما ليس عندنا، وأنت تقصد ليس في جيبك، ليس في الرف الفلاني. أين؟ لماذا؟ لأنه سيستعين بهذه الولاعة وذاك الكبريت على منكر من المنكرات، ألا وهو إشعال سجارة. هل فهمنا؟ طيب، لكن كل من أتى ليشتري ولاعة يقول له أنت لماذا تريدها؟ لا، يريد أن نشعل بها غازة الذي يسمى بالبوتاجاز، حتى كيف؟ يريد أن يأخذها معه إلى الغيط، لأنه يريد أن يشعل خشبا أو حطبا أو ألويح حتى يستدفئ بها في هذا الشتاء البارد. فأنت لست مسؤولا أن تنقب، ولكن أنا أعطيتك بعض الأمثلة لتتعلم كيف تغير منكرا وكيف تدعو إلى الله عز وجل. طيب، ثم ماذا؟ كذلك لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. موضوع القعدة على الحيطة دي لعدم أصحاب الأعذار جعل الأطفال الذين في السادسة من أعمارهم يقلدون الكبار، فمن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، إلا أن يكون صاحب عذر ومن ادعى العذر وهو معافى ابتلي والعياذ بالله. نعم، لأنه يكفر بنعمة الله عز وجل. الله تعالى قال وأما بنعمة ربك فحدث، أما بنعمة ربك فحدث. هل فهمت يا ولدي ما قلت؟ أخاطب؟ لا لا لا، ادخل المجلس، أنا أخاطب الجدران. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب، ثم ماذا؟ لأن من المناظر القبيحة في المساجد أن تجد واحد بعيد عن المجلس، هذا منظر قبيح للغاية، حتى ومنظر يخالف السنة. هذا أي نعم، إلا أن يكون الإنسان معذورا فتكون الضرورة على قدرها. أي نعم. طيب، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. كما أراكم بعيدين عن المجلس فلا ينبغي أن أسكت، وإنما ينبغي أن أبين لكم ما هو السنة في ذلك حتى تقولوا سمعنا وأطعنا بالحال والقال. أي نعم، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. كان دخل رجل وهو مثلا أنت بتخطب الجمعة، واحد دخل وأم قاعد خطبة الجمعة، أنت تقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، ولا تستطع أن تقول للرجل قم فاركع ركعتين، يقول له يصلي، يقول يصلي لك. فما موقف الخطيب؟ هذا رجل قليل الأدب طويل اللسان فيه سفالة وليس فيه أدب. وأنت كان ينبغي عليك أن تتحرز من هذا، فتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين. أما مثلا لو كان طالب من طلابك تقول له قم فصلي ركعتين، تقول أليس ذلك إحراجا له أمام أهل المسجد؟ لا، مش إحراج، هذا تعليم وتعلم بارك الله فيه، ولعل غيره يتعلم بهذا. أما إذا كان رجل من عموم المسلمين فأنت لا تملك أن تقول هذا، أولا حتى لا تفقد هيبتك بين المسلمين، وأنت تقصد بذلك القرب من الله عز وجل، وثانيا حتى لا توقع هذا الرجل فيما لا يحمد عقباه. طيب، ثم ماذا؟ الإكثار في العبادة فوق ما يطيق الجسد يؤدي إلى الملل والفتور، فالنفس تترك هذا الفعل. كالحديث الذي سيأتي، أحدهم قال أنا سأصلي ولا أرقد، والثاني قال سأصوم ولا أفطر، والثالث قال سأعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. أين؟ فهذا أمر فوق الطاقة يا إخوان، وإنما المطلوب منك أن تصوم 3 أيام في كل شهر أيام القمرية، فإن كنت تطيق أفضل من ذلك يبقى تصوم يوم وتفطر يومين، تطيق أفضل من ذلك صوم يوم وتفطر يوم، تقول أطيق أفضل من ذلك، تقول لك لا أفضل من ذلك، فإن أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل الصلاة أيضا صلاة داود عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء والرسل أفضل الصلاة وأتم التسليم. طيب، الاعتدال والتوسط في أداء العبادة مدعاة لاستمرارها والثبات والطاعة عليها. يعني الواحد لو صلى كل يوم مثلا 11 ركعة، انت تصلي 11 ركعة جيد، وغيرك يصلي 4 ركعات جيد، ختم وانت زي اين. لكن مثلا واحد يقرأ في كل ليلة 20 جزء في صلاة القيام، انا لا انهاه عن طاعة، ولكن اقول له هل تستطيع ان تستمر على ذلك؟ الجواب لا. فافعل ما تستطيع ان تستمر عليه، فان يعني احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. لكن لا شك ان هناك اوقات فيها شرف للزمان وشرف للمكان، كالعشر الأخيرة من رمضان، هل تتساوى مع غيرها؟ الجواب لا تتساوى مع غيرها. وبهذه المناسبة كنت قد قلت لكم في محاضرة سالفة أن أبا عثمان النهدي رحمه الله قال إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعظمون 13، فمن يذكرني بالثلاث عشرات؟ هاتي هامي عشر. إيه عم الشيخ؟ ده عشر المية عشرة، وعشر العشرة واحد. خطوة عشر القرآن قد ايه؟ عشر القرآن قد ايه؟ طيب يبقى عشرة بقى، مش ايه؟ مش عرهات. اي نعم، كانوا يعظمون 13، عشر الاخيرة من رمضان، العشر الاول من ذي الحجة، والعشر الاول من المحرم، هذه العشرات التي تعظم، بارك الله فيك. طيب، فهنا يقول أحب الأعمال وأكثرها ثوابا أدومها وإن قلت. أي نعم، كذلك توفية النفس حقها بالمباحات فيه أجر وثواب إذا كان القصد التقوى على العمل الصالح وعبادة له. يعني أنت مثلا بتطلع تتمشى في الغيط بين الخضرة، تقصد بهذا إيه؟ أن تأخذ دفعة إلى الصيام، دفعة إلى قراءة القرآن، دفعة إلى الأذكار، دفعة للعكوف على فتح الباري شرح صحيح البخاري، دفعة للعكوف لإتمام ختم القرآن حفظا، دفعا للعكوف على ختم تفسير البغوي أو تفسير ابن كثير، لأنك قمت بدراسته من الجلدة للجلدة، فأنت أردت أن تتمشى ربع ساعة نصف ساعة بين الخضرة والماء لتروح عن نفسك، ليكون ذلك سببا دافعا للعكوف مرة أخرى على طلب العلم الشرعي، هذا حسن. ولذلك تلقى راجل ذكي مثلا كل شهرين كل ثلاث شهور مثلا يقوم واخد زوجته مثلا رحيم يصل رحمها في القاهرة في المنصورة، ايه عم؟ قال والله انا بضرب عدة عصافير بحجر واحد. قلنا له ما العصفور الأول؟ قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قلنا في أي شيء؟ قال أعين زوجتي على صلة رحمها، لأن الله تعالى قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله. طيب هذا واحد. والثانية قال والثانية بارك الله فيك يعني أردت أن أدخل السرور على زوجتي بهذا الفعل. طب والثالثة؟ قال أردت أن أروح عن زوجتي لتستطيع يعني تتمة مسيرة حياتها في تربية الأولاد والقيام على خدمتي وخدمة عيالها. طيب وإيش كمان؟ قال وأردت أن أنفرد بزوجتي فتحاكيني وأحاكيها وأساررها وتساررني وأدخل عليها السرور وتدخل عليها السرور، لأننا تعودنا أن نكون مع الأولاد دائما ومع الناس، فأردت أن أخلو بها وأن تخلو بها. فكل هذه أشياء قصدتها في هذا المشوار مثلا. أين فهذا أيضا مما يدخل يعني مما يعين أو يتسبب في تقوية أو علو الهمة على الطاعة، هذا على سبيل المثال ليس الحصر. أين طيب كذلك أيضا بارك الله فيك توفية النفس حقها من المباحات بيناها فيه أجر وثواب إذا كان القصد التقوى على العمل الصالح عبادة الله. الحديث الذي بعد ذلك حديث أنس، وكلكم يعلم أن أنس من المكثرين في الرواية، وأنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، وقد قال أنس رضي الله عنه وكنيته أبو حمزة: جاء ثلاثة رهط، أي ثلاثة رجال، إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان له تسع بيوتات، تسع بيوتات صلى الله عليه وسلم، يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على الشوق والرغبة الذي كان في قلوب الصحابة ليعرفوا على عبادة النبي التي في البيت، ليقتدوا ويتأسوا بها، ليقتدوا ويتأسوا بها. فلما أخبروا كأنهم تقالوها، أي لما عرفوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في البيت كأنهم تقالوها، قالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فسأصلي الليل أبدا. يعني ربنا عز وجل هيقف بين يديه طول الليل. طيب، ده الرسول عليه الصلاة والسلام قال، يعني أقر الحديث: إن لربك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، وإن لزورك عليك يعني إيه زورك؟ وإن لزورك أي ضيوفك يعني. طيب، وإن لعينيك عليك حق، ده في الحديث يعني النوم، يعني النوم، وإن لعينيك عليك حق. إحنا لما نكون 10 رجال وداخلين على المحافظ، إحنا 10 نتكلم، ها واحد فينا يتكلم، نقول هذا لساننا، نقول هذا إيه لساننا. طيب، واللي ماشي قدامنا عارف مكتب المحافظة أي طابق في المحافظة، نقول هذا دليلنا، نقول هذا إيه دليل. ولما نيجي نستأذن كلنا، لا، من اللي يستأذن؟ أمير الركب، فنقول هذا أميرنا. طيب، معنا أمير ومعنا دليل ومعنا متكلم، مش كده ولا إيه؟ الأمير هو الذي يأذن للمتكلم بالكلام ويستأذن من الجلسة، والدليل الذي يدلنا على المكان، والمتكلم هو الذي يتكلم بلساننا، مش كده يا إخوان؟ طيب، بارك الله فيك. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر. وهناك نهي عن صيام الدهر. أي نعم، هناك نهي عن إيه؟ صيام الدهر. وأنا أصوم الدهر وأنا أفطر. ما أفضل الصيام؟ صيام اليوم. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. من آكد سنن المرسلين إيه؟ النكاح. من آكد سنن المرسلين. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. أي نعم. ادخل يا أستاذ، تفضل ادخل المجلس عندنا. لا حضرتك. أيوه. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. بارك الله فيك. طيب، إذا الزواج من آكل سنة المرسلين، وقد يكون الزواج فريضة. ها؟ أين؟ فمن رغب عن سنتي فليس مني، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع الحديث مرة أخرى بدون تعليقات. عن أنس رضي الله عنه قال في الحديث الثابت في البخاري ومسلم، وهو من أعلى درجات الصحة كما تعلمون: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. الدروس المستفادة من الحديث: استحباب تتبع أحوال العلماء الربانيين للتأسي بهم، وإذا تعذرت معرفة ذلك من الرجال جاز استكشافه من النساء. يعني أنت بتسأل هذا العالم كم يختم من القرآن في اليوم، كيف صيامه، كيف قيامه، فحتى تقتدي، فأنت تقتدي برسول الله، وغلب على ظنك أن هذا العالم من كبار المقتدين برسول رب العالمين. فإن عجزت عن ذلك ربما تسأل زوجتك أنت زوجته حتى تنقل لهم شيئا من هذا. من عزم على عمل صالح واحتاج إلى إظهاره وأمن الرياء لم يكن ذلك ممنوعا. يعني لو أن الإنسان عزم على صيام الست من شوال، التسعة الأول من ذي الحجة، على صيام 25 يوم من شعبان، على صيام 27 يوم من المحرم، عزم على أن يصلي ركعتين بالبقرة وآل عمران، عزم أن يصلي ركعة واحدة بالبقرة والنساء وآل عمران، فخبر عن ذلك وأمن الفتنة والرياء فلا بأس، لعله يريد بذلك أن يرفع من همة من أمامه فيحرضه على هذا الفعل. هذا الكلام إن أمن الفتنة والرياء على نفسه عباد الله. طيب، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. البدعة ضلالة والضلالة في النار، أما السنة تؤدي، قد تكون سنة مستحبة وقد تكون سنة واجبة، فتؤدي إلى حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فالاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وما أقام الإنسان بدعة إلا بهدم سنة، وما أقام الإنسان بدعة إلا بهدم سنة. طيب، وحرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الازدياد من العبادات والطاعات، من العبادات والطاعات، وطبعا العبادات والطاعات المشروعة، إن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لله تعالى وموافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. واستحباب تقديم الحمد والثناء على الله عند إلقاء مسائل العلم وبيان الأحكام للمكلفين وإزالة الشبع من المبتدعين. إيه تتكلم تقول إيه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم. على هذا تقول إذا أردت تتكلم مع زوجتك، مع ولدك، مع أخيك، مع رئيسك، مع مرؤوسك، مع طلابك، في أي أمر تريد أن تتكلم تقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أي نعم، هذا هو الذي ينبغي أن يكون يا إخوان. كذلك أيضا استحباب النكاح والترغيب فيه. النكاح قد يكون فريضة، قد يكون سنة مؤكدة، وإلى غير ذلك من الأحكام. وحرمة صيام الدهر، يحرم على الإنسان أن يصوم الدهر كله. وحرمة قيام الليل كله، يعني لو أن ربنا وفقك إلى الثلث الأخير من الليل حسن، فإن كان كثيرا عليك يبقى السحر، السحر أي السدس الأخير من الليل. كيف تعرفه؟ تحسب كم ساعة من المغرب للفجر وتقسم على ستة، وما كان ناتجا يكون هو السدس. أنا طيب، المباحات والمندوبات تنقلب إلى الحرمة إذا خرجت عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوة، لو أنت صليت قيام الليل ثلاث ركعات متصلات أو بتشهدين، هل يجوز؟ لا يجوز. هدي النبي صلى الله عليه وسلم صلي ثنتين، وما صلى النبي أبدا ثلاث ركعات مع بعض إلا صلاة الوتر. هنا طيب، بارك الله فيك. الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في التوسط والاعتدال حقيقة التقرب إلى الله تعالى. قلت قبل كده إن الاتباع الحقيقي لا يتم للحبيب النبي إلا بستة أوصاف. من يذكرني بهم؟ هات يا أستاذ. إن الاتباع الحقيقي يتم للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ستة أوصاف. بصح والكيفية، يبقى السبب والجنس والزمان والمكان والقدر والكيفية، وقد فصلنا ذلك مرارا. السبب والجنس والزمان والمكان والقدر والكيفية. يا أستاذ ضع سؤالا على جوابك الأول. له كده أجب على ما سألت نفسك فيه. الأوليان شرطي صح والأخريان، هل فهمت؟ هل فهمت؟ إلزم رحمني الله وإياك. طيب ثم ماذا؟ إذا كان في قدرتك أن تطرح السؤال سيكون في قدرتك أن توفق للجواب، وإذا كان في قدرتك أن تجيب على السؤال سيكون في قدرتك بإذن الله أن تطرح السؤال. وطرح السؤال والقيام بالجواب إن دل على شيء فإنما يدل على الفهم، والفاهم خلاف الحافظ، فقد يجمع المرء بين الحسنيين في الأمر فيحفظ ويفهم، وقد ينفرد المرء بالحفظ دون الفهم، وقد ينفرد المرء بالحفظ إيه؟ ونحن نريد كليهما الحفظ والفهم. طيب عدم الالتزام بهدي الرسول، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة يؤدي إلى الغلو والتنطع والدخول في كل محظور ومذموم. عندنا قاعدة فيما يتعلق بالعبادة، من يسعفني بها؟ أن الأصل في العبادات إيه؟ توقيفية. من يبين أكثر؟ وصحيح توقيف. الأصل في العبادات إيه؟ الحظر والمنع. الحظر والمنع. يعني إيه الحظر والمنع؟ يعني توقيفية. يعني إيه توقيفية؟ يعني لا يزاد عليها ولا ينقص منها. يبقى الأصل في العبادات إيه يا أخوان؟ أصل العبادات إيه يا أخوان؟ حظر ومنع. ماذا يعنى بالحظر والمنع؟ أنها توقيفية. ماذا يعنى بتوقيفية؟ لا يزاد عليها ولا ينقص منها. هل فهمنا؟ طيب ثم ماذا؟ والأصل في العبادات التوقيف، ولا يجوز الاجتهاد فيها بالرأي والاستحسان. ولذلك عندنا حديث يعد من أصول الدين فيما يتوافق مع هذا المعنى الذي ذكرته لكم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رب. هذا حديث من الأحاديث التي يبنى عليها الدين. لا ينبغي الاغترار ببعض الأعمال التي ظاهرها الخير لما يترتب عليها من مفاسد لمخالفتها الهدي النبوي الصحيح. أي نعم. اضرب لي مثالا يا أستاذ على ما قلت الآن. أقول العبارة عشان أستحضر المثال: لا ينبغي الاغترار ببعض الأعمال التي ظاهرها الخير لما يترتب عليها من مفاسد لمخالفتها الهدي النبوي الصحيح. تفضل. جزاك الله خيرا، هذا صحيح ولكنه ليس جوابا. أحسن، هذا هو الجواب على سبيل المثال. هذا الجواب الثاني. أنت تقصد الدعاء الإنفرادي وليس الجماعي. أين؟ طيب تفضل. قراءة القرآن في المئات ظاهرها خير، لكن إذا أتيت تتأمل وجدت أنها بدعة. أين؟ احتفال بالمولد النبوي رأس السنة الهجرية، ليلة النصف من شعبان، ليلة الإسراء والمعراج، كل هذا ظاهره خير لكن تأملت وجدته من البدعة. طيب بارك الله فيك. هذا الحديث أصل في إبطال البدعة، ولو كان قصد أهلها حسنا. ورحم الله ابن عمر القائل: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنا. أين وخطفا الضيم. والأمر الذي هم به هؤلاء الرهب ينقسم إلى قسمين: الزيادة في الأمر المشروع كصيام الظهر قيام الليل، فإن الأصل في صيام النفل وقيام الليل الاستحباب، إلا أن أحدهم أراد صيام الدهر فزاد على المشروع، وكذلك الآخر أراد قيام الليل، وهذا يسمى البدعة الإضافية. يسمى البدعة إيه؟ الإضافية. ترك المشروع تدينا كترك الزواج، فهذا يسمى البدعة التركية. البدعة الإيه؟ التركية. وكلا القسمين بدعة ضلالة، كما فصل ذلك العلامة الشاطبي في كتابه الفذ الاعتصام. فافرض واحد ليس عنده غريزة جنسية، يعني ليس له في النساء، فترك الزواج لا بأس، حتى إنما ترك الزواج حتى لا يفتضح أمره. أي لا صحيح ولا لا؟ مثلا. وربما يترك واحد من الزواج لأنه غير قادر على النفقة. صحيح ولا لا؟ أي نعم. طيب، وربما ترك واحد الزواج لزهد النساء فيه. أي نعم. فكلما تقدم جليبيب إلى أحد رضي الله عنه رفض، حتى زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم. طيب، ثم ماذا؟ ترك المشروع تدينا كترك الزواج، ويسمى بالبدعة التركية فيها وتسميه بدعة ضلال. الحديث اللي بعد ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. رواه مسلم. والمتنطعون أي المتعمقون المتشددون في غير موضع التشديد. احنا مسافرين فنريد ان نجمع الظهر مع العصر جمع تاخير، وقد انطلقنا من بلدنا قبل الظهر بساعه، ونقول لا، لا بد ان نصلي الظهر في وقته. يا اخي الكريم، احنا نريد ان نذهب الى دائره وظيفيه فنريد ان ندركهم قبل اغلاقها، فسنصلي الظهر مع العصر جمع تاخير، فيتشدد. هذا التنطع، لان من الرخص التي رخصت لنا أن نجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، أو نجعل الظهر مع العصر جمع إيه؟ تأخير. فلا تتنطع يا أخي. نحن ذهبنا من المحمودية إلى العمرة 40 رجلا، 30 رجلا أفطروا، 10 صاموا. لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. لكن واحد يقول لك إيه ده؟ رايحين عمرة سنة نافلة، العمرة الرابعة بتاعتهم، وصيام رمضان فريضة، فرحل السنة وتكريم فريضة. يا أخي هذا ليس فقها، هم الآن مسافرين، وما دامت مسافة قصر فلهم أن يأخذوا رخص السفر فيفطروا ويجمعوا ويقصروا ويمسحوا على الجورب والخفين والنعلين. إن كانوا قد انتظروا على طهارة 3 أيام بلياليهم، فيتنطع فيتشدد في غير موضع التشديد. أين الأخ يا جمال؟ في البيت؟ مجيش ليه؟ مريض؟ شفاه الله. شفاه؟ نعم. طيب، صلى على الرسول، اللهم شافيه وعافيه. طيب، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك. المتنطعون المتعمقون المتشددون في غير موضع التشديد. والدروس المستفادة من الحديث: الهلاك عاقبة المغالين في أقوالهم وأفعالهم. الهلاك عاقبة المغالين في أقوالهم وأفعالهم. مثلا رجل يقول: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد. نقول هذا إيه يا محمود؟ حكمه إيه؟ أنا يا محمود سألتك إيه؟ ولا أتوسل لك بنبيك محمد، ما حكم هذا؟ شرك. هذا بارك الله فيك، أما يقول لي شرك هذا من الهلاك. طب ليه؟ لأن هذا تنطع. طب ليه؟ لأن التوسل بالنبي بدعة محرمة وليست شرك. طب الشرك أعلى من الحرام؟ خطرنا زي وإن كان يفضي إلى الشرك. هذا يبقى اللهم إنا نتوسل إليك ونبيك، أقول هذا بدعة محرمة. طب الصح إيه؟ كما قال يا أخي محمود، اللهم إنا نتوسل إليك بحبي لنبيك، اللهم إنا نتوسل إليك بحبي لنبيك. هذا توسل بعمل صالح. أما التوسل بالنبي هذه بدعة محرمة وليست شركا، إنما هي بدعة محرمة. حتى فإن قلت مباح قد أخطأ، إن قلت شرك قد أخطأ. فلو واحد قال شرك والتاني قال مباح نقول له أنت هذا إفراط وهذا تفريط. طيب نحن نريد الوسطية لا إفراط ولا تفريط، فنقول هذه بدعة محرمة. هل فهمنا شيئا؟ طيب الاستغاثة بالنبي حكمه إيه؟ شرك. هذا ليس صوابا أن يقول حرام، وإنما هي شرك. لا يستغاث به إنما يستغاث بالله، فالاستغاثة بالنبي شرك والعياذ بالله. هل فهمنا؟ طيب لو أنت بتصطاد يا حاج محمد وأنا كنت بسبح غرق، فقلت لك يا أبو بركات أغثني أغثني، هذا جائز أم شرك؟ جائز، لأن استغثت بك فيما تقدر أنت عليه، وأنت تراني وتسمعني، أنت تراني بعينيك وتسمعني بأذنيك، وأنت قادر على السباحة، فمن الممكن أن تتسبب في إنقاذي. لكن أكونني مثلا حتى امرأة بتولد بتقول يا بدوي، حتى انتعني يا بدوي، حتى هذا شرك. هذا إيه؟ هذا شرك. يا سيدة، تنادى على السيدة، أمها تقول لها نادى على السيدة، لأن إيه؟ باتة، سرها باتة، فهذا من الشرك، بارك الله فيك. طيب، ثم ماذا؟ ذم التكلف والتشدق في الكلام، يعني لا أتشدق ولا أتكلف في الكلام. نعم، هناك بعض اللغويين إذا أرادوا أن يتكلموا فلا نفهم شيئا منهم وكأنهم يتكلمون الإنجليزية أو الفرنسية لفعلوا ذلك. يبقى الكلام بده ترجمة. إدي مثال كحديث أم زرع، حد يفهم حديث أم زرع إلا إذا قرأ شرحه؟ ها؟ لا يتمكن من فهم حديث أم زرع إلا إذا قرأت شرحه. طيب الشدة لا تأتي بخلق، ما كان الرفق في شيء إلا إيه؟ ذلك، وما نزع من شيء إلا إيه؟ إلا شيء. لكن هناك وقت يحتاج إلى ليك، ووقت آخر يحتاج إلى إيه؟ شد، ووقت آخر يحتاج إلى المزج، إلى المزج بينهما. طيب والإسلام دين التوسط والاعتدال في الأقوال والأفعال. الإسلام دين التوسط. أعطي مثال، أعطيك مثال بارك الله فيك. إذا واحد قتل واحد عند اليهود ماذا يكون عليه؟ من يجيبني؟ افهم يا إسلام السؤال أولا. قل يا أستاذ. أيوة، لابد أن يقتل. لابد إيه؟ طب عند النصارى لابد أن يعفو. قتل زي عكس ما عند اليهود. طب عند المسلمين قل يا أستاذ، أو إيه يا أستاذ؟ خلنا قتل أو دية أو إيه؟ أو العفو. القتل أو الدية أو العفو، الأصل القتل. فإن عفى أهل المقتول عن القتل نقلنا إلى الدية المغلظة، فإن عفوا عن الدية المغلظة كان الإيه؟ كان العفو. فانظروا إلى اليهود، من قتل عندهم لابد من قتل، انظروا إلى النصارى لابد من العفو، انظروا إلى الإسلام إما قتل أو دية أو عفو، وهذا وسطية هذا الدين. هذه وسطية إيه؟ هذا الدين. وفي هذا القدر كفاية حتى نسعد بلقاء حضراتكم في مغرب الخميس القادم مع الحديث 45 بعد 100 الأولى من كتاب رياض الصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك والى اذان المشهد.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد
يبشر أن زوجته من عليها المنان بارتداء النقاب، فالله أسأل لي ولها ولسائر المسلمين والمسلمات الثبات على الحق والمزيد من الهدى والخير. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم ونفع الله بكم ونسأل الله لكم كل أمر إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين. وأنتم كذلك وجزاكم الله خيرا.
يقول السائل فضيلة الشيخ، أشهد الله أني وحدكم في الله.
أحبك الذي أحببتنا فيه.
يقول فضيلة الشيخ، كيف أتوب من الكذب؟
استحضر قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله يسمعك وأنت تكذب، فإذا استحضرت أن الله يسمعك وأن الله يبصرك وهو يعلم ما تسرون وما تعلنون كففت عن الكذب. وإذا استشعرت أن الكذب من صفات المنافقين، وكل من يعرفك يقول لك: يا منافق، من فضلك يا منافق، اجلس يا منافق، قف يا منافق، عندك كذا يا منافق، مجرد أن يقول لك أحد أنت منافق تقول له: أنت اللي منافق، أنت اللي جايبينك، يعني أنت تشمئز من أن يقال لك أنت منافق. فاستشعر هذه المعاني التي ذكرتها لك فتكون نفرة لك. زي مثلا أنت وجدت امرأة جميلة وعاوز توصلها، جميل يعني عدم المؤاخذة، يعني لو تذكرت بولها وغائطها وحيضها ونفاسها وعرقها حتى تقول الله يقرفك، حتى فلو تذكرت ذلك قد تزهد في النظر إليها. لو يعني لو تصورت أن هذه المرأة فيها برص لا زهدت فيها، مية مرقت على وجهها حتى ما عندها زي وشها بقى لزق في بعضه بقى وبتاع، شكلها بقى عجيب والجلد الفوقاني راح، ما انتش طايق تبص. ف فإذا أراد الإنسان أن ينظر إلى امرأة أعجبته واستحضر هذه المعاني في ثانية واحدة، ربما يكون ذلك كفا، سببا في الكف عن النظر إليها بعد الإيمان. الله أكبر.
يقول
نفس
السائل وذلك الشيخ: ماذا أفعل حتى يستجيب الله لدعائي ويصرف عني ما بي؟
أطلب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، وارض والديك. أطلب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، وارض والديك في رضاء الله جل وعلا، واستغل أوقات الإجابة كما بين الأذان والإقامة والثلث الأخير من الليل ونزول المطر وعند الفطر في الصوم وعند السفر والعشر الأخير من رمضان ويوم عرفة وما كان على شاكلة ذلك مما لا يخفاك من الأوقات التي تستحب فيها الدعاء كالسجود. نعم.
هل يجوز للزوج العاقل أن يخرج مع زوجته؟
نعم، مع وجود أخيها معها. أخوها يطلع إياهم، على أن يكون أخوها رجلا، مش يكون عنده 10 سنين يديله 5 جنيه يقول روح هات جيلاتي، أنا روح هات بارد، يروح يجيب روح هات لك لب، شوية لب في السوداني، وياخد البنت ويفلسح هو. لا، يكون راجل يجي الزحلة ما يزحلقش.
هل يجوز قراءة القرآن من المصحف والإنسان مستقطع
وصاحب دون عرش؟ يجوز، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نعم. ولا شك أن الأفضل أن يكون متوضئا ومستقبلا القبلة وجالسا جلسة التشهد ومتمشط ومتعطر ومتسوق ومتضبط، لا شك في ذلك.
ما هو المدرس يدخل
الإمتحان
للتلاميذ ليحل لهم
أسئلة؟
في
الامتحان؟ هذا ما يجوز، هذا غش، ومن غش فليس منه. نعم.
دخل رجل في قبر
مدير
لأخيه. دخل رجل في قبر مدير لأخيه.
نعم.
وكان بينهما خصومة، فجاء في
المنام
لبعض
أقاربه
يأمرهم بنقله
من
هذا القبر، فماذا
يفعل؟ لا تفعل، دعوا الأمور على ما هي عليه، نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم. نعم. يعني هيهجروا بعض في الدنيا والبرزخ، يخرب شيطانهم.
كيف يرضى الله عن العبد؟
إيه؟
كيف يرضى الله عن العبد؟
إذا وجده الله حيث أمره وافتقده حيث نهاه رضي عنه. إذا وجده ربنا حيث أمره وافتقده حيث نهاه رضي عنه. نعم.
هل النظر محل السجود يبطل السجود؟
هذا رجل صفصفائي نال السفسطة. هذا النظر محل السجود في صلاتك، لكن إذا سجد فأنت ساجد، السؤال نفسه فيه سفسطة. نعم.
هل يجوز للمرأة الصيام في أيام الصفرة والقدرة أداءها؟
إذا كانت الصفرة والقدرة قبل الاغتسال فلا يؤبه بها، فيؤبه بها، وإذا كانت بعد انقطاع الدم والاغتسال فلا يلتفت إليهما.
رجل يبلغ 80 عام.
فهمت حاجة يا أخوانا؟ ها؟ يعني لو مر عليها الدورة الشهرية ونزل في آخر الدورة صفرة وقدرة، هل يؤبه بهما؟ أيوة يؤبه بهما ويعدان من الدورة الشهرية. طب افرض المرأة نزل منها القصة البيضاء، يعني سائل أبيض كده من القبل من موضع الحيض، أو أدخلت منديل زي دهون في موضع الحيض وطلع أبيض واغتسلت، وبعد ما اغتسلت نزل على صفرة وقدرة، فلا يلتفت إلى الصفرة والقدرة ولا يعدان شيء. هل فهمتم الكلام؟ نعم. تفضل.
رجل
يبلغ من العمر 80 عاما ولا يستطيع
ان
يتحكم في نفسه، فتصيب ملابسه بعض النجاسه،
فماذا يفعل
وهو يستطيع ان يغير ملابسه كل صلاه؟ خلاص، عليه ان يفعل هذا، عليه ان يفعل هذا.
لنا بعض
الاخوه
يدعي
ابنه لمرض في مخه، فنرجو من فضلكم الدعاء. اسال الله تعالى ان يعجل له بالشفاء، وان يرزق ابويه الصبر، وأن يسخر له من يكون سببا في علاجه عاجلا غير آجل، وأن يشفينا ومرضى المسلمين والمسلمات شفاء عاجلا يا رب العالمين.
شيخنا الجليل بارك الله فيكم، ما حكم اتخاذ السترة في المساجد؟
السترة مشروعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يصلي فلا يصلي إلا إلى سترة، ولكنها محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال بوجوبها كالإمامين الشوكاني والألباني، ومنهم من قال أنها سنة مؤكدة كالإمام ابن باز، ومنهم من قال أنها سنة مستحبة كما ذكر ذلك الصنعاني في سبل السلام والشيخ سيد السابق المجلد الأول في فقه السنة، والله المستعان.
هل يجوز للمدرسة الذهاب في ركن للبنات المرحلة الإعدادية والركوب للمراجع معهن إلى آخره؟
إذا ذهبت مع زوجها دون أن يختلط زوجها بالنساء فممكن، وأما ركوب الأرجوحة أمام الشباب الذين في إعدادي هذا من قلة الأدب ومن خلع ثوب الحياء. أين
رأيت في المنام رجلا كان لا يصلي وقد قبلت النار في رأسه، فلما اقتربت منه وجدت من يبعدني عنه فما التمويل.
هذا إنذار لي ولكم جميعا بالمبادرة بسرعة التوبة إلى الله عز وجل، وبالاجتهاد في الدعوة إلى الله لنأخذ بيد الناس من المعصية إلى الطاعة. وأما أنت فخيرا رأيت وخيرا يكون إن شاء الله، وأسأل الله أن يجعلنا إياك والسامعين وذريتي من الناجين من النار.
بنت أخذت
حبوب
وقتلت نفسها للامتناع عن زوجة ترفضه ولإكمال التعليم، فما الحكم؟
لا يجوز لأبيها أن يجبرها بالزواج من رجل لا تريده، وأما قضية الإصرار على إتمام التعليم فهذا من ثقافة الأفلام والمسرحيات التي عكفنا عليها، لأن كل رجل فيكم أصلا بيكمل التعليم من باب شغله، زي ميكانيكي ونجار وحداد عاوز ياخد بكالوريوس أو ليسانس عشان يعيش، بياخد ماجستير ودكتوراه ليرقى أكثر في الدرجات وفي الأموال، وهذا مباح وجائز للرجال حتى عند زي. أما بالنسبة للنساء فجائز بالضوابط الشرعية، أما أن المرأة تبقى في يعني في اختلاط ورجل لك إيه أصلي ملتحي أمها منتقبة وربنا كويس، روح أنت لا تعرف ماذا تقول وأنت كذوب في قولك على نفسك حتى عند زي. أي نعم، لا تدفع بابنتك إلى النار وتقول هي بعيدة عن النار قريبة من الجنة، أنت لا تعرف ما يدور في الجامعات والمدارس المختلطة، اذهب إلى مدارس الصنايع على سبيل المثال هنا وهناك وهنا وتجد التكاتك وما أدراك ما التكاتك، والحافلات وما أدراك ما الحافلات، وتجد من البلايا ما الله به عليم تراه جهارا نهارا بأم عينيك، فضلا على الجامعة حيث إن الجامعة ليس لها وقت محدد، في محاضرة الساعة 5 العصر، محاضرة الساعة 10 الصبح، في محاضرة المغرب، في كده والبنت تقول لك كده، ونحن في عالم الشبكة العنكبوتية وعالم المحمول، تبعت صورتها على الشبكة العنكبوتية وعلى الفيسبوك وعلى المحمول صوتها وصورتها وهي خلعة ثيابها وهي لابسة ثيابها، وأمور والله لا نستطع إلا أن نقول يا رب استرنا واستر أعراضنا. أي نعم، أنا مهما كان الواحد قوي ومهما كان تكون فتك أقول يا رب أتجرد من فتاكتي وقوتي ومفهوميتي وحولي وطولي، ولا حول لي ولا قوة إلا بك، احفظني واحفظ عرضي واحفظ عرضي، إنه موضوع المحمول النهارده والشبكة العنكبوتية ممكن البت تقعد قميص عاري قميص نوم شلحة تقعد قدام الشبكة العنكبوتية وقافلة الغرفة بالترباس وبالمفتاح. أي نعم، والولد في أمريكا في الصين في الجزائر في البحيرة في القاهرة في اسكندرية يراها بهذا الشكل القبيح ويرسل إليها شحن للتليفون ب40 جنيه ب30 جنيه ب50 جنيه مقابل أن تفعل له فعلا من هذه الأفعال الشيطانية التي ذكرت وطرا منها، والشباب أعلم بذلك مني في هذه الأشياء، أسأل الله أن ينجيني وإياه من الله. نحن في أيام خطر خطر، نحن الشياب نخشى على أنفسنا، تخيل يعني تخيل أن الواحد بقى جد خدت من ده ازاي؟ وطالب علم ويقصى على نفسه الفتنة. أمال الولد ابو 20 سنة اللي في الجامعة اللي عنده غريزة جنسية زي الديناميت يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ ده كان الشياب اللي صاروا أجداد وعكفين على العلم يخشون على أنفسهم، فكيف بالعشرين من أعمارهم اللي فيه نضارة وحيوية وجمال ووسامة وأناقة وهندام ومحل رغبة؟ أما اللي كبر زي حالاتنا لا محل رغبة ولا محل بتاع، فكيف بالشاب؟ فإذا كان الكبار يخشون على أنفسهم فكيف بالصغار؟ فإحنا بصراحة يا مقلب القلوب ثبت قلوب العالمين، والله العظيم بحقيقة يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، ويا رب لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك، واللهم إنا أسلمنا أنفسنا إليك ووجهنا وجوهنا إليك وفوضنا أمورنا إليك وألجأنا ظهورنا إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنا بكتابك الذي أنزل ونبيك الذي أرسل، تجرد تام لا نملك إلا هذا. نعم.
شيخنا الجليل، إني أوثقكم في الله.
حبك الذي أحببتم
مشروطا، وهو أن يصلح بقرة إذا تم له أمر معين، وتم هذا الأمر والحمد لله، ولكن البعض نصحه أن هناك فتاة يتيمة تحتاج إلى تكنيس ومن إلى ذلك، هل يجوز تغيير النية؟
ولا تقطيع البطانية، لا بد من يعني من تثبيت النية حتى زي وتنفيذ ما وفق ما عاهد الله عليه، وتنفيذ ما عاهد الله عليه. أين
رجل يسأل ويقول هل الصلاة تبطل إذا لم أنظر محل السجود؟
لا لا تبطل، ولكنك خالفت الأولى. نعم. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على بشير النذير محمد، وشكر الله لكم حسن استماعكم وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.